الرحيم صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. قلنا يجب في الصلاة قراءة الفاتحة والسورة وجميع الأذكار سبحانية وذكر الركوع وذكر السجود التشهد بالطريقة الصحيحة. فإذا إنسان يعتقد أن الطريقة الصحيحة هالشكل وقراها فترة من الزمان وبعدين عرف ترى قراءته كانت خطأ، مثلا إنسان يقرأ إياك نعبد إياك نعبد فترة، بعدين راح الحاج فالحاج علمه إياك نعبد ويعرف يقول نعبد بس يفكرها نعبد، أو يقرأ إياك فترة من الزمن فكرها صحيحة بعدين علمه قالوا لا الصحيح إياك بالكسر، فمضى عليه سنوات 10-20 سنة يقرأ قراءة خطأ يصور أنها صحيحة. الآن عرف الصحيح ما حكمه؟ السيد أبو القاسم الخوئي، السيد علي السستاني يقولوا ما مضى عفى الله عنه وعليه أن يصحح قراءته في المستقبل. سيد محمد الروحاني يقول لا، الأحوط وجوبان إن لم يكن أقوى وجوب إعادة ما مضى إن كان عمره 60 أو 70 عام. فالسيد الروحاني يقول الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة، هذا الغلط كله يعيده. سيد أبو القاسم سيد السيستاني يقول لا ما يحتاج إعادة، يصلح الجاي واللي مضى ما عليه شيء. يعني المسألة ما فيها فرق، مقصر قاصر ما في فرق. لا، إذا اعتقد وأنتم إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، مثل ما السنة يقول أياك يعتقد أنها صح، يقول نعبد يعتقد أنها صح فترة من الزمن، أو دولة اللي يقولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، في الغالب أهل بلدنا يقولوا الذين، غالبهم يقول الذين، هذا غلط، لازم يقول الذين، يطلع لسانه يطلع لسانه تبحلس، لازم يطلع لسانه الذي ذا مدى غب لسانه لازم يظهر لسانه. وكذلك سبحان ربي العظيم، الظيم الله يطلع لسانه لقدام، والعظيم مو اخت الصاد لا اخت الطاء. فاذا كان يقرا في الركوع سبحان ربي العظيم، او مثلا سبحان ربي الاعلى، لازم يقول ربي مربي الأعلى، اللي يقول ربي الأعلى غلط، سبحان ربي العظيم، ربي مربي العظيم، اللي يقول ربي العظيم غلط. فإذا عايش لفترة يقول سبحان ربي العظيم، يصير غلطين عنده ربي والعظيم. وإذا عايش فترة يقول في السجود سبحان ربي الأعلى غلط ربي، فبعدين علموه السيد خوي السيد سستاني يقول ما مضى ما عليه في شيء، صحح قراءته فيما يأتي. السيد روحاني يقول لا، صحح فيما يأتي، والأحوط إن لم يكن أقوى أحوط وجوبا يعني إعادة ما مضى. فيا إما اللي يقلد السيد الروحاني يا إما يعيد الصلاة اللي أغلط فيها من أول كلها، لو يقلد في المسألة مرجع آخر. إيه يقول الصلوات اللي صلاها على المرجع السابق تبينت غلط على هالمرجع هذا، ينسم إعادتها لولا؟ إذا كانت هي غلط على فتوى السابق وعلى فتوى هذا غلط، لكن هو ما درى إلا الحين، على رأي الروحاني نعم يعيدها. إيه يقول السابق يقول عفى الله عما سلف، وحين الجديد يقول لا عفى الله عما سلف. يا رحم الله. الجواب على رأي الجديد لازم تصير الأولي والتالي، هذا ما خلى الأولي شيء، مو الأولي ما خلى التالي، هذا التالي ما خلى الأولي. فإذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على ذلك الوجه ثم تبين أنه غلط، سيد الروحاني سيد الخوي سيد سيستاني يقولوا فالأظهر الصحة، وإن كان الأحوط استحبابا لإعادة، وإن كان الأحوط الإعادة عند الخوي السيستاني استحبابي. ليش استحبابي؟ لأن جابوا الفتوى أول شيء قال فالظاهر الصحة وإن كان الأحوط الإعادة، أول جاب فتوى أنه صحيح، ثاني جاب احتياط بالإعادة، صير احتياط استحبابي هذا. أما السيد محمد الروحاني شال كلمة فالظاهر الصحة، قال الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة إذا عرف في الوقت، والقضاء إذا عرف بعد الوقت. الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام. شوف هذا الأحوط عند الخوئي والسستاني أحوط استحبابي بعد، ليش؟ لأنه ملحوق بالفتوى. شوف الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات، أول جاب احتياط وثاني جاب فتوى، فصار الاحتياط استحبابي موجوبي. زين لإيضاح هذه المسألة نتكلم بشيء من التفصيل حول القراءات. طبعا معلوم أن القرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله أولا ما كان يقرأ ويكتب، والله العالم، يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يخط بالقلم، فكان يأمر جماعة من الصحابة بكتابة القرآن، هذول سماه كتاب الوحي، يكتبون الوحي، منهم فلان فلان الله العالم. طبعا هالفترة اللي نزل فيها القرآن فترة طويلة أيضا 23 سنة، فغالب ما يسمى بكتاب الوحي ما كتب القرآن كله من أوله إلى آخر زمان النزول، مثل معاوية، ومعاوية متى أسلم؟ متأخر، أسلم قريب موت النبي صلى الله عليه وآله، قريب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فما كتب يعني 20 سنة من نزول القرآن ما كتب من شيء، كتب سنتين ثلاث أخيرا إذا كتب شيء. زين الكتاب طبعا دولة كانوا يكتبون كل واحد الإملاء والقواعد ما كانت مضبوطة بالتمام، يعني الإملاء ما كانت إملاء ثابتة، كان إملاء فيها شوي من عدم الاستقرار، فكان كل واحد يكتب بالإملاء اللي عنده، وأيضا ما كان فيه حركات، يعني ما كان في ضمة وكسرة وفتحة. إلى 100 سنة بعد نزول القرآن ما كان فيها الشكل، لا ضمات ولا فتحات ولا كسرات. بعد 100 سنة بدأوا العلماء يخضعوا ضمة وكسرة وفتحة وتشديدة ومدة وتنوين، هذا بعدين متأخر، ولا في أيام النبي وبعد النبي إلى 100 سنة ما كان فيها الشكل. ونقاط أيضا ما كان فيه، وين التاء وين الثاء، لاحظ. ولهذا مثلا في سورة الأحزاب، وكان عند الله وجيها، في قصة موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وكان عند الله وجيها، أو وكان عبدا لله وجيها. في القرائن القديمة ما تفرق بينها، لأن ما في نقطة عشان تشوف إن كانت النقطة فوق تقول عنده، كانت النقطة تحت تقول عبده، ما في، ما في إلا نبرة، النبرة دي تصلح عنده وتصلح عبده. فبعض القراء قرأها وكان عبدا لله، بعض القراء قرأها وكان عند الله، بعض الكلمات قرأت بثمان قراءات. لأن مثلا مد، مد بعضهم يحطها وبعضهم يحطها، مثلا مالك يوم الدين يكتبوها ميم لام كاف، وبعضهم كتبوها ميم ألف لام كاف. اللي يكتبها ميم ألف لام كاف يعني مالكي، اللي يكتبها ميم لام كاف تقرب الوجهين، لأن بعضهم ما يحط الألف وهو يقصد الألف، الإملاء كان ضعيف الإملاء، فيقصد أنه مالكي ولا يحط الألف، وبعضهم لا ما يقصد، ونقطتين تحت الياء، وهكذا. حتى صار جماعة من العلماء جمعوا القرائن القديمة وكتبوا اختلاف القراءات والنقط فيها، مثلا كتاب رسم المصاحف وكتاب آخر اسمه كتاب النقط، اثنينهم لأبي عمرو الداني، هذا قديم توفي عام حدود 444. هذا جمع القرائن القديمة وشاف كل اختلاف فيها في الإملاء في الخط، كله جمعه في كتابين، كتاب النقط وكتاب رسم المصاحف. لما جاءوا العلماء المتأخرين دول الصحابة، كل واحد كان يكتب إليه قرآن ويقرأ دائما فيه. فأبي مثلا كان عنده قرآن دائما يقرأ فيه، الإمام علي عليه السلام كان عنده قرآن دائما يقرأ فيه، وهكذا وهكذا. حتى شاع الخلاف أصلا بين الصحابة في طريقة قراءة القرآن، وجاءت الروايات بما فيها من اختلاف واتفاق. وملخصه أن عثمان بن عفان جمع كل القرائن، قلنا في مسائل كثيرة وروايات كثيرة، مثلا رواية أن كان عند حفصة أو عند عائشة قرآن، وكان فيه سورة الأحزاب أكثر من سورة البقرة نصفين مرتين، فأكلتها النعجة. فإذن في روايات تقول أكلتها النعجة، تالي اتهموا قالوا هالرواية هذه من وضع الرافضة، كما في الزمخشري وفي تفسير النسفي وغيرهم من التفاسير، قل أن دعوى أنها أكلتها الماعز الداجن، داجن هذه يقول دعوى رواية وضعوها الروافض. احنا ما علينا وما علينا، لا نعرفهم لا من أول ولا من تعالي، احنا لا نضعناها ولا شناها. على العموم، فعثمان جمع القرائن وعمل قرآن واحد، وكل القرائن الباقية أمر بإحراقها، وقال كل قراءة كل قرآن فيه كتابة غير اللي أنا سويته هذا يحرق، وإذا واحد ما يسلم اللي عنده بعد يعذب. طبعا هذا المشكلة اللي صارت على عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود صارت عليه مشكلة هنا. عبد الله بن مسعود كان عنده قرآن سامعنا من النبي صلى الله عليه وآله، فلما طلبوا منه يجيب القرآن رفض، قال قرآني وحلالي ما نجيبنه ولا سامعنا من النبي صلى الله عليه وآله، فأمر به فضرب ضربا مبرحا. أبي غيرهم امتنعوا كثير منهم عن تسليم مصاحفهم. على العموم فكتب قرآن سماه الإمام، واحتفظ نسخة عنده ونسخة منه، أمر كاتب يكتبها نسخة منه. يقولوا أنه طبعا صارت قضايا كثيرة ما أحب نتعرض لها. نسخة ثانية رسلها إلى هنا البحرين، نسخة رسلها إلى مكة، نسخة رسلها إلى اليمن، نسخة رسلها إلى البصرة، ونسخة إلى الكوفة، ونسخة إلى الشام، طيب ونسخة إلى مصر والله العالم. على العموم فهذه شاعت بعد ذلك هذه المصاحف السبعة. زين، لكن رغم جمع القراءات وحرق باقي القرائن، لكن هذه المحاولة ما نجحت. بقي هناك علماء يحفظون القرائن التي أحرقت، فكانوا ينقلونها إلى تلامذتهم. يقولوا في قرآن عند أبي حرقه فلان فيه كذا وكذا وكذا، فيه قرآن عند فلان فيه كذا وكذا وكذا، فالقرائن التي أحرقت هم شاع خبرها، ماذا فيها، طريقة القراءات فيها، وما كان هناك حد محدود للقراءات. بعدين في القرن الرابع الهجري جاء عالم من الشيعة، عالم، وألف كتاب اختار فيه سبعة علماء من علماء القراءة اللي اهتموا بالقراءة، طبعا مو أفضل من في عصره، لكن هو اختار سبعة وجمعهم وسماهم القراءات السبع، سماهم القراءات السبع اللي رووها هالعلماء السبعة. غيره جمع عشرة سموهم القراءات العشر، غيره جمع 14 سموهم القراءات الأربع عشر. زين، في حديث تروى عن النبي صلى الله عليه وآله مو ثابت صحته لكن رواية موجودة أنه هكذا أنزل القرآن على سبعة أحرف. طبعا هناك تفاسير كثيرة لمعنى إنزال القرآن على سبعة أحرف، ربما تصل إلى 40 تفسير معنى الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف إيش معناه. من التفاسير بعضهم ظن أن سبعة أحرف يعني القراءات السابع، فقال خلاص عندنا سبع قراءات والحديث يقول سبعة أحرف، هاي سبع القراءات ولا يجوز قراءة بغير هذه القراءات السابع، لا يجوز. لكن هذا التفسير حكم عليه جميع العلماء بأنه غلط، ما في علاقة بين حديث نزل القرآن على سبعة أحرف وبين القراءات السبع. أصل فكرة قراءات سبع ما لها أساس من آية ولا رواية، ذاك العالم جمع درس سبع قراءات وكتبها في كتاب، وصادف هالعدد هذا موجود في حديث، مصادف يعني، وغرض أن هل قراءة السبع هي معنى الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف، لا ما غرضه، إنما هو جمع سبع قراءات وجاء حديث يقول أن القرآن نزل سبعة أحرف، صارت صدفة العدد عدد سبعة، مو غرض هذا معنى الحديث، ولا غرض بعد أن القراءات منحصرة في السبع بس، لا، غرض أن هذه القراءات اللي أنا درستها لأنها موجودة في بلدي درستها وكتبتها، مو غرض أنه هذا كله قراءات الصحيحة، لا. إذا عندنا سبع قراءات، عندنا عشر قراءات، عندنا 14 قراءة، عندنا ما لا يحصى من القراءات. الآن جاء العلماء المتأخرون ودرسوا القراءات. أولا درسوا أشهر علماء القراءة، أشهر علماء القراءة. وبوبوا لهم أسماءهم. وهذول العلماء أشهر علماء القراءة منهم أساتذتهم ومنهم تلامذتهم. وجماعة كثيرة من العلماء موجود في كتب كثيرة جدول فيه القراء وأسماءهم وفيه تلامذتهم الراوون عنهم وفيه أساتذتهم. وممن عمل الجدول السيد علي الفاني الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، هذا أحد فقهاء قوم الكبار معدودين في الطبقة الأولى من الفقهاء، توفي سنة 1409 هجرية رحمة الله تعالى عليه، مشهود بأنه من أكابر الفقهاء في قوم في عصره. فهذا له كتاب اسمه آراء حول القرآن الكريم، ذكر فيه موضوعات كثيرة، ناقش في موضوع التحريف، موضوع القراءة وهكذا وهكذا. فذكر جدول القراء، ذكر منهم 11 قارئ لعلهم أشهرهم، نذكر مختصرهم. نعم هذا القاصر مو مقصر هذا. ايه يقول ان قبل شوي احنا قلنا اللي يقرأ قراءة خاطئة يعتقدها صحيحة فترة من الزمن، تالي عرف ان قراءته غلط. زين من السيد الخوعي السيد السيستاني يقول خلاص اني ما ضمع علي شيء، صلح في المستقبل. اما عند سيد محمد روحاني الاحوط وجوبا لم يكن اقوى علي عادة ما مضى، ولا فرق بين القاصر والمقصر. يقول زين شلون القاصر يعني العاجز شلون يعيد؟ طبعا هنا خلني اشرح لك ايش معنى قاصر ومقصر. مرة يكون قاصر يعني غير قادر على تصليح لسانه اصلا، هالجواب هذا ما عليه شيء، هذا يقرأ بميسورة، ما يقدر ينطق السين او ما يقدر ينطق الشين او ما يقدر ينطق الراء، هذا ما عليه شيء. صورة ثانية، قاصر او مقصر في تعلم الحكم. يعني كيف؟ يعني واحد يتعلم واللي عرفه الشكل فظن انه صحيح، هذا نسميه قاصر في التعلم مو قاصر لسان، بعدين تعلم مرة ثانية فعرف الصحيح، طب هذا يعيد ما عليه شيء. واحد مقصر يعني يحتمل ان قراءته خطأ وما مستعد يتعلم، هذا مقصر، بعدين الله هداه وتعلم فعرف ان قراءته كانت غلط، هذا مقصر، هذا عليه الإعادة. القراء طبعا نذكر بالترتيب السبعة الاولى لانهم اشهر شيء وبعدين ما عداهم. القارئ الاول اسمه نافع ابن عبد الرحمن ابن ابي نعيم ابو رويم اسمه، هذا توفي سنة 169 169 في ايام الامام الكاظم سلام الله عليه، هذا من المدينة، هذا من القراء السبعة. هذا يروي عن من؟ منهم اساتذته، اساتذته جماعة بعضهم من الصحابة وبعضهم من التابعين. الصحابة يعني أدرك النبي صلى الله عليه وآله، والتابعين ما أدركوا النبي لكن أدركوا اللي أدركوا النبي، يعني الصحابي شاف النبي مؤمن والتابعي رأى شخص رأى النبي، هذا التابعي يصير. فأساتذته واحد اسمه أبو جعفر، واحد اسمه شيبة، واحد اسمه عبد الرحمن، ومنهم عبد الله بن عباس تلميذ أبي بن كعب تلميذ النبي صلى الله عليه وآله، فهذا يروي عن ابن عباس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا إله تلميذين مشهورين تسمعوا باسمهم كثير في حفلات تخرجات هذه اللي سووها في التلفزيون أو الراديو. يقول الإقرأ لورش، ما في إقرأ لقولون. هذا ورش قولون تلامذة هذا نافع، فمن تلامذته عثمان بن سعيد المعروف بورش، نعم، ومن تلامذته أيضا عيسى بن مينا المعروف بقالون، هذولا تلامذته. طبعا هنا شيء أنا يمكن قرأت قلت توفي سنة 169 وهالشكل، لا مو 169 69 عفوا مو 169 69 توفي هجرية ظنية. الثاني عبد الله بن كثير، هذا أيضا من سبعة القراء السبعة، هذا توفي سنة 120 هجرية، هذا من مكة، هذا من أساتذته درباس، واحد اسمه درباس مولى عبد الله بن عباس تلميذ عبد الله بن عباس، ومن أساتذته مجاهد بن جابر أو جبير المكي، هذا تلميذ بن عباس أيضا، هذا له مجموعة يروون عنه. من القراء الثالث عاصم بن أبي النجود الأسد التابعي، هذا أضبط القراء، عاصم ابن أبي النجود هذا أضبط القراء، هذا كوفي من الكوفة، توفي سنة 127 هجرية، وهذا أضبط القراء. هذا يروي قراءته عن أبي عبد الرحمن السلمي عن الإمام علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ويروي أيضا قراءته عن زر بن عبيش عن عبد الله بن مسعود، ويروي عن زيد بن ثابت، ويروي عن عثمان بن عفان، ويروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا أضبط القراء، هذا أضبط قراءة موجودة هي هذه. ويروي عنه جماعة، منهم هؤلاء الجماعة شعبة بن عباس وأبو عمرو اسمه حفص بن سليمان البزاز، وأيضا أبو بكر بن عياش، هذولا يروو عن هذا العاصم بن أبي النجود. هذه أضبط القراءة، حتى بعض العلماء يقول الأحوط أن يقرأ بهذه القراءة. الرابع حمزة بن حبيب بن عمار بن إسماعيل، هذا توفي سنة 156، هذا من الكوفة أيضا، هذا من السبعة، هذا من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، يروي القراءة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. ومن القراء علي بن حمزة بن عبد الله النحوي، هذا كوفي أيضا من الكوفة، هذا شيعة، دولة شيعة، ثلاثتهم شيعة، هذا اللي قبله واللي قبله شيعة دولة. هذا النحوي الكسائي المشهور، توفي سنة 189 هجرية. هذا من أساتذته أبان ابن تغلب تلميذ الإمام الباقر والصادق. ومن السبعة أبو عمرو ابن العلاء المازني، هذا البصري، هذا من البصرة أيضا، هذا توفى سنة 70 حدود سنة عفوا سنة 155 تقريبا، هذا من السبعة أيضا، وهذا بصري من البصرة. هذا تلميذ عاصم بن أبي النجود الكوفي اللي قلنا قبل شوي أن قراءته أضباط القراءات، عاصم عن السلمي عن الإمام علي عليه السلام. ومن السبعة وهو آخر واحد عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة، هذا شامي من دمشق الشام، هذا قارئهم وعالمهم في القراءات، توفي حدود سنة 118 هجرية يوم عاشوراء، يوم عاشر في شهر محرم. هذه القراءات السبع المشهورة. في هناك قراءات أخرى لعلماء آخرين هم مشهورة، يزيد بن القعقاع هذا واحد، سهل بن محمد، خلف بن هشام، يعقوب بن إسحاق، هذول أيضا قراء متأخرين في المرتبة عن دولة، هذه 11 قارئ، وفي أيضا بعضهم قراء يصلوا إلى 14 قارئ، هذه مجموع القراء. زين، هل يجب الالتزام بقراءة واحدة من هذه القراءات أو لا يجب الالتزام بقراءة واحدة من هذه القراءات؟ أولا احنا كيف نعرف أن هذه قراءة منسوبة إلى واحد من هذولة؟ نعرف بمراجعة الكتب الثقات المهتمة بالقراءة، ومنها كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري، هذا ممتاز جدا، ثقة وضابط وما عليه بأس أصلا، فيمكن الاعتماد عليه. ومنها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، هذا أيضا كتاب متقن وثقة، وإن كان من السنة لكن كل إنسان بفعله يذكر، الوثاقة ما يفجر على أحد، يعني كشيعي مو ثقة سني ثقة، ما فيه كلام، للعلم والثقة والعدالة يعني خلاص الضمير هذا شيء ثاني، غير مسألة العقيدة صحيحة أو مو صحيحة هذه مسألة ثانية. ومن الكتب كتب التفسير التي اهتمت بالقراءة كتاب مجمع البيان للشيخ أبو الفضل الطبرسي، ومن كتب غير الشيعة التي اهتمت بالقراءات كتاب تفسير النسفي، تفسير النسفي هذا أيضا اهتم بالقراءات، هذا كتابان من كتب التفسير ممكن إنسان يراجعها فيعرف القراءة، وممكن إنسان يراجع كتاب النشر وكتاب التيسير فيعرف القراءة أيضا. فإذا ثبت قراءة عن طريق عالم سني عاد أو شيعي ثقة ممكن أن نعتمد عليها. ولتعدد القراءات انت تشوف لو تقارن القرائن موجودة عندنا تشوف فيها اختلاف، مثلا الآن بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت، شوف القرائن المطبوعة غالبها حج، لكن في قرائن في ربعات فيها حج، ما تقول حج غلط، اثنينهم صح، حج وحج صح، لأن قراءتين موجودة مرويتين عن النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا بعض الكلمات مثلا يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أو يطهرن، واللائي يظاهرون من نسائهم، يظاهرون يظاهرون، ثمان قراءات في كلمة واحدة، مثل ما ذكرنا البارحة مالكي يوم الدين ومالكي يوم الدين، هاي قراءتين مثلا، في كفوان أربع قراءات ما تقدر تخطي واحدة منهم، الأربع صحيح. نعم القرائن متداولة، كلها القرائن متداولة هذه الموجودة، وإذا مو كلها فغالبها على رواية عاصم عن السلمي عن علي عليه السلام، وهي أضبط القراءات، لهذا تشوف في المصاحف الموجودة يقال أن هذا موافق لرواية عاصم عن رواية حفص تلميذ عاصم عن عاصم عن السلمي عن الإمام علي وأبي وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، فهذه أضبط القراءات. بعض العلماء يقول الأحوط أن تلتزم بقراءة عاصم، بعض العلماء آخرين يقول لا، الأحوط أن تلتزم بالقراءات السبع كما هي رأي السيد محمد الروحاني. السيد محمد الروحاني يقول الأحوط وجوبا أن تقرأ على طبق واحدة من القراءات السبع، الأحوط وجوبا مو أفضل، عند السيد محمد الروحاني الأحوط وجوبا أن تقرأ بواحدة من القراءات السبع لعددنا قراءها. ومن تعرفها؟ تعرفها من الكتب اللي ذكرناها، النشف القراءات العاشر، التيسير لأبي عمرو الداني مثلا، مجمع البيان، تفسير النسفي، هذولا ضابطين في القراءات ممتازين. آخرين كالسيد الخوئي السيد علي السيستاني يقول يكفي أن تقرأ بقراءة كانت معروفة أيام الأئمة عليهم السلام، كل قراءة كانت معروفة أيام الأئمة المعصومين وما اعترضوا عليها الأئمة المعصومين هذه قراءة صحيحة يجوز تقرأ بها في الصلاة وتقرأ بها القرآن. طيب كيف أعرف أن هذه القراءة كانت موجودة أيام الأئمة عليهم السلام وما اعترضوا عليها؟ بمراجعة الكتب اللي ذكرناها، النشف القراءات العشر للجزري، وكذلك تيسير لأبي عمرو الداني مجمع البيان لأبي علي الفضل الطبرسي، وكذلك تفسير النسفي. هذه كتب متقنة تعرف من خلالها القراءة المتداولة زمان الأئمة المعصومين ولم يعترض عليها الأئمة المعصومين، ويمكن تعتمد عليها وتقرأ بها ولا بأس. فإذا فكرة عامة عن القراءات إن شاء الله مررنا بها، والله العالم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.